بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنه يطيب لي في هذه الأمسية المباركة أن أتوجه بالحديث إلى إخواني وأبنائي طلبة العلم ومن بلغ، للحديث في موضوع على درجة كبيرة من الأهمية لطالب العلم المتخصص، ألا وهو المدخل إلى كتب العقيدة المسندة، وذلك أن طالب العلم محتاج أن يأخذ العلم من ينبوعه الصافي ومن أصوله لا من الكتب الوسيطة. ولا يوجد علم من العلوم الإسلامية حظي بالعناية والرعاية والصيانة كما حظي به علم العقيدة، كيف لا، وعلم العقيدة هو أشرف علوم الدين على الإطلاق. لما؟ لأنه العلم المعرف بالله، العلم المتعلق بالله سبحانه وتعالى، وشرف العلم كما لا يخفى متوقف على شرف المعلوم. فلما كان الله سبحانه وبحمده أشرف معلوم، كان العلم به هو أشرف العلوم. ولهذا سماه الإمام أبو حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر، إشارة إلى أن ما دونه من العلوم الفرعية هي فقه أصغر بالنسبة إليه. وقال السفاريني رحمه الله في مطلع منظومته الدرة المضية: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. حظي هذا العلم الشريف بعناية السلف رواية ودراية، فضبطوا أصوله ووعوا مقاصده وفهموا عن الله مراده وعن نبيه صلى الله عليه وسلم بيانه، ولم يختلفوا في مسألة من مسائله، وإن وقع بينهم اختلاف في الفروع فجاءت عباراتهم بحمد الله متطابقة متوافقة متشابهة، يصدق بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، كما كان كتاب الله تعالى كذلك. فقد قال الله تعالى عن كتابه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فلما سار السلف رحمهم الله على نسق القرآن جاء كلامهم متطابقا متوافقا، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ لا والله، تجد كلامهم يصدق بعضه بعضا. هذا بخلاف كلام أهل الأهواء والبدع الذين كما قال الإمام أحمد عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون في الله وعلى الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. وسر هذه المنقبة معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ، أن السلف الصالح اعتصموا بالكتاب والسنة، وقدموا النقل على العقل، وعظموا النصوص، فكانوا أسعد الناس بالعقل والنقل، وكانت طريقتهم أعلم وأحكم وأسلم، وصاروا في جميع أبواب الدين وسطاً بين طرفين، وعدلاً بين عوجين، وهدىً بين ضلالتين. وقد تنكب الطريق السوي صنفان من أهل الأهواء، أحدهما المتكلمون وهم الذين راموا إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية الفلسفية، ولم يشتغلوا بالرواية وحفظ الآثار، وعولوا على محض العقول ونتاج الأفكار، وهم في ذلك درجات بل دركات، كالجهمية والمعتزلة ومن تأثر بهم من الصفاتية كالكلابية والأشعرية والماتوريدية. فهذا صنف. الصنف الثاني هم الصوفية الذين استغرقوا في التهويمات القلبية وطوحوا في الشطحات الذهنية، معرضين عن الاشتغال بالكتاب والسنة، معتمدين على الوجد والذوق والكشف وسائر الأحوال المزعومة، زاعمين علو الإسناد بقولهم حدثني قلبي عن ربي. وظل أهل السنة يأوون إلى الركن الشديد والمهيع الرشيد، ويستمسكون بالعروة الوثقى ويعتصمون بالوحيين، فأولوا جناب العقيدة كامل الاحترام وصانوا حماها من تعدي اللئام، وتمثل ذلك بالرواية الشفهية لمروياتها ثم تدوينها وحفظها بالكتابة والضبط. وقد عرفت الدواوين والأجزاء المروية بالأسانيد التي أفردت في مسائل الإيمان والاعتقاد بكتب العقيدة المسندة. فهذه التسمية ذات أو تحمل معنيين: أولاً أنها كتب عقيدة فهي مختصة بهذا العلم المعروف، والعقيدة مأخوذة من العقد وهو الربط والحزم والشد. وأما في الاصطلاح فالعقيدة هي حكم الذهن الجازم، هي حكم الذهن الجازم، والمراد بها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما اتصل بهذه الأصول الستة من أمور أخرى كمسألة القرآن ومسألة الإيمان ومسألة الصحابة وسائر المسائل العقدية ذات العلاقة. هذه تسمى العقيدة. وأما كونها مسندة فلأنها رويت بالسند المتصل، يرويها الأثبات عن الأثبات حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه التسمية التي عنون لهذا اللقاء بها مدخل إلى كتب العقيدة المسندة تمييزا لها عن سائر الفنون الشرعية من جهة، وعن المصنفات العقدية التي تقرر مذهب السلف دون حكاية للإسناد، وهذا كثير. سنتناول أيها الكرام هذا الموضوع من خلال عدة مباحث. أولا سنتحدث عن مراحل تدوين العقيدة المسندة، كيف دونت العقيدة. الثاني ما الأسباب الداعية إلى تدوين العقيدة المسندة وإفرادها بالتصنيف. وأما الثالث فسنعرض مسردا تاريخيا لهذا العلم الذي نتحدث عنه، ثم نختم ببيان منهج السلف في تدوين العقيدة المسندة. معشر طلبة العلم وطالباته، يحتاج طالب العلم إلى أن يقف بنفسه على هذه الكتب المسندة ويتعاطى ويتعامل معها مباشرة، فإن كثيرا من طلبة العلم اكتفوا بما ألفه المتأخرون أو المتوسطون من أهل السنة والجماعة الذين جمعوا زبد العقيدة وخلاصاتها، لكنهم لم يقفوا بأنفسهم على كلام السلف المتقدمين اكتفاء بما كتبه مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أو من كان بعده. وهذا وإن كان بحمد الله كافيا ونافعا وشافيا، إلا أنه لا غنى لطالب العلم من الرجوع إلى الأصول والاطلاع على كلام السلف المتقدمين الذين ضبطوا أصول العقيدة. ذلك أننا نسمع شنشنة من أخزم تظهر بين الفينة والأخرى، يقول قائلها: هذا الذي تسمونه عقيدة السلف إنما هو من وضع ابن تيمية، والسلف لم يكونوا كذلك. وقد وجد هذا القول في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ كان الناس في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع وفي القرن الثامن وما قبله وما بعده، كان قد استولى على الممالك الإسلامية المذهب الأشعري، وصار الناس يتلقون عقائدهم مما ألفه الأشاعرة. وغيبوا وحجبوا عن كلام السلف المتقدمين. فلما قام بين ظهرانيهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال عقيدة السلف كذا وكذا وهذه طريقة المتكلمين، عجبوا وحاصوا حيصة حمر الوحش وقاوموا الشيخ وآذوه وسعوا فيه ووشوا، حتى ألف رحمه الله تعالى الفتوى الحموية، فأحدث دويا هائلا في منتصف في آخر القرن السابع الهجري، على رأس القرن أحدث دويا هائلا، لأن الشيخ رحمه الله نقل كلام السلف المتقدمين في إثبات الصفات وإقرارها وإمرارها من مصادرها الأصلية التي لم يكن الناس ذلك الوقت يشتغلون بها، فأدى هذا إلى وجود هزة عامة في العالم الإسلامي، وأوى الناس إلى مذهب السلف، وتم تجديده بحمد الله على رأس المئة السابعة. وحينما قيض الله له أن ينتقل إلى مصر مخفورا وبقي في بلاد مصر مدة من الزمن، سأله سائل من مراكش عن هذه المسألة فألف القاعدة المراكشية، فسارت في الآفاق في بلاد المغرب، فكانت الفتوى الحموية فتحا على بلاد المشرق الإسلامي، والقاعدة المراكشية فتحا على بلاد أهل المغرب، فلم يزل بحمد الله مذهب السلف يتجدد، وصار الناس على بينة من أمرهم. لهذا أقول معشر طلبة العلم، على طالب العلم أن يقف بنفسه على كلام السلف المتقدمين، ليدرك أن ما قرره شيخ الإسلام وتلامذته ومدرسته ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا أنه عين كلام السلف، وأن الذين شطحوا بمذهب أهل السنة والجماعة واختطفوه قوم لم يدركوا ولم يفقهوا مذهب السلف الصالح. فحري بك يا طالب العلم أن تتعامل مع هذه الكتب المسندة. دعونا يا رعاكم الله نتناول لمحة عن مراحل تدوين العقيدة، كيف دونت هذه العقيدة الإسلامية. لا ريب أن أول تدوين للعقيدة الإسلامية تمثل في كتابة المصحف، لأن المصحف هو المكنز الرئيس للعقيدة الإسلامية. ولا ريب أن أشرف إسناد دونت به مسائل الاعتقاد ما نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ولا ريب أيضا أن أصح تحمل وأداء وقع ما وقع لمعلم الناس الخير بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن قد اطمأنأنا غاية الطمأنينة على صحة المصدر، وأن أصل هذه العقيدة دون في كتاب الله تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل الأمين عن رب العالمين، ثم حفظه الله في صدر نبيه وأملاه نبيه صلى الله عليه وسلم على الكتبة، فحفظ أول نصوص هذه العقيدة المسندة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم غاية البيان، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا سيما في أشرف علوم الدين وهو باب الاعتقاد والعلم بالله، فإن ذلك أعظم مهام الأنبياء. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أود أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ أن أقف عند هذه النقطة لأؤكد بشكل تام أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر بنفسه تعليم أمته العقيدة الصحيحة، وأن الأمر ليس كما يظن بعض السفهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو عليهم القرآن ويكتفون بالإيمان الإجمالي، حتى بلغ الأمر ببعض الأغبياء أن يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، زعما منهم بأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يكونوا أهل تحقيق وتدقيق، وإنما كانوا مجرد حملة أسفار ورواة آثار، وأنهم لا يتعمقون في فهم معنى ما نزل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا من أفضل الباطل وأمحل المحال. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر كلاما قويا حازما صارما في مقدمة الحموية، استمعوا إليه أيها الكرام، أرعوه أسماعكم، انظروا كيف أنه رحمه الله تدرج في ذكر محالات لا يمكن أن تقع، ليصل إلى أن هذا العلم الشريف جرى بيانه بيانا شافيا كافيا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن بحاجة إلى أن يأتي قوم في آخر الزمان ليضعوا النقاط على الحروف كما زعموا. يقول رحمه الله: واحسبوا معي كم ترد كلمة محال من المحال. قال رحمه الله: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليه نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. رأيتم؟ انتقل رحمه الله بعد التأكيد والتقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته هذا الباب غاية التعليم إلى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، فبين أيضا أنه من المحال أن يكونوا قصروا في هذا الباب. قال: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين أو غير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. يستحيل، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق. فعلا إن لم يكونوا كذلك فهم إما موصوفون بالجهل وإما معتقدون للباطل وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضاً عن الله وأعظمهم إكباباً على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟ إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن أيها الكرام ويا أيتها الكريمات، تبين وفور هذا العلم الشريف، أعني علم العقيدة، في الكتاب والسنة، وتبين توفر الدواعي على نقله وروايته مسنداً إلى الله ورسوله. ولهذا فقد مر تدوين العقيدة بمراحل أجملها بثلاث. المرحلة الأولى التي دونت فيها العقيدة الإسلامية هي مرحلة التدوين العام لمرويات علوم الدين المتضمنة للعقائد والأحكام والآداب. هذه هي المرحلة الأولى، التدوين العام لمرويات علوم الدين المتضمنة لجميع أبوابه دون تمييز بين باب وباب، إذ كان المقصود في هذه المرحلة حفظ السنة. كان المقصود في هذه المرحلة حفظ السنة بجميع أبوابها من الضياع دون مراعاة للتصنيف الموضوعي. ترى متى بدت أول بادرة لتدوين السنة؟ الواقع أن هذه الفكرة وقعت ممثلة فيما كان يعرف بصحائف الصحابة، ما كان يعرف بصحائف الصحابة، وأشهر هذه الصحائف الصحيفة المنسوبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو وعمر بن حزم وجابر وأبي هريرة وسمرة بن جندب. فهؤلاء الستة اشتهر عنهم صحائف، والواقع أن هذه الصحائف قد جرى بحمد الله استيعاب ما فيها بالرواية عنهم وحفظها، بمعنى أن ما كان في هذه الصحائف مرقوما مكتوبا قد حدثوا به التابعين، والتابعون نقلوه إلى من بعدهم، فلا نظن أن شيئا مما في هذه الصحائف قد ضاع، لأن الله قد تكفل بحفظ الدين. لكن لنقل إن هذه هي أول بادرة لتدوين السنة، وقد وقعت بإذن خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأذن بكتابة غير القرآن حتى لا يختلط غيره به، إلا لأناس معينين استأذنوه، فضمن النبي صلى الله عليه وسلم محافظتهم عليه وتمييزهم بين القرآن والسنة فأذن لهم. ثم إنه بدأ لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدون السنة، ثم عدل عن ذلك، فقد روى البيهقي بسنده عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن، فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له، قال: إني كنت أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. إذن عدل عمر رضي الله عنه عن كتابة السنة، ولله في ذلك حكمة بالغة، إذ لو أنها كتبت في ذلك الوقت المبكر لتقاعس كثير من التابعين عن حفظ السنة والرحلة في طلب الحديث، لكن لما بقيت روايات شفهية يحملها الصحابة إلى الأمصار ظهرت الأمثلة العظيمة البديعة في الرحلة في طلب الحديث، حتى كان الرجل يرحل من المصر إلى المصر لطلب حديث واحد، وعنوا بها غاية العناية، فكان الأمر في مبدأه رواية شفهية محفوظة بالإسناد. إلا أن أول إذان بتدوين السنة، بتدوين السنة أي كتابتها مجموعة، وقع في عهد عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب من جهة أمه. فقد علق الإمام البخاري في صحيحه قائلا: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم. انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تخلطه بغيره، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. صدق رحمه الله، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وفي الموطأ من رواية محمد بن الحسن قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته أو حديث عمر أو نحو هذا، وفي بعضها حديث عمرة أو نحو هذا، فاكتبه لي، فإني قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء. قال محمد أي محمد بن الحسن: وبهذا نأخذ ولا نرى بكتابة العلم بأسا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وروى البيهقي بسنده عن عبد الله بن دينار أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى أبي بكر بن حزم، أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، يأمره انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة ماضية أو حديث عمرة فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله، وكتب بمثله إلى بقية الأمصار، وكان ذلك على رأس القرن الأول، إذ أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد تولى على رأس القرن الأول نحو عام 99. إذن كانت هذه هي أول خطوة عملية للتدوين، لتدوين السنة مجتمعة. لكن أول جمع موسوعي للمرويات تم على يد محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، المتوفى سنة 124، حيث كان محمد بن شهاب رحمه الله يخرج لطلابه أجزاء مكتوبة من مروياته غير مبوبة. ثم بعد ذلك شاع التدوين إبان القرن الثاني، فدون ابن جريج المتوفي سنة 150، وابن إسحاق سنة 151 وكان بمكة، وسعيد بن أبي عروبة المتوفى سنة 156، والربيع بن صبيح المتوفى سنة 160، ومالك سنة المتوفى سنة 179، وهؤلاء الثلاثة كانوا في المدينة. ودون حماد بن سلمة المتوفى سنة 167 بالبصرة، وسفيان الثوري المتوفى سنة 161 وكان بالكوفة، والأوزاعي المتوفى سنة 157 وكان بالشام، وهشيم رحمه الله المتوفى سنة 173 وكان بواسط، وابن المبارك المتوفى 181، ولازلنا أيها الإخوة في بحر القرن الثاني، وكان ابن المبارك بخراسان، ومعمر سنة 154 وكان في اليمن، وجرير بن عبد الحميد وكان بمصر وكان رحمه الله بالري وقد توفي سنة 188، وسفيان بن عيينة المتوفى سنة 198 بالكوفة، والليث بن سعد المتوفى 175 وكان بمصر، وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160 وكان بواسطة والبصرة. كل هؤلاء الأئمة دونوا، كلهم دونوا بعد محمد بن شهاب الزهري. وعلى هذا النسق جرى الأمر في العصر الذهبي لتدوين السنة. ما هو العصر الذهبي لتدوين السنة؟ القرن الثالث الهجري، الذي شهد تدوين الجوامع والمسانيد الكبار على مرويات الصحابة، كمسند عبد الله بن موسى العبسي، ومسدد بن مسرهد، وأسد بن موسى، ونعيم بن حماد الخزاعي، وإسحاق بن راهوي، وعثمان بن أبي شيبة وأخوه. وتوجه الإمام أحمد رحمه الله بمسنده الشهير. صارت حركة علمية دائبة في تدوين السنة وحفظها بجميع أنواعها وفروعها. وقد أحصى بعض الباحثين عدد المسانيد التي ألفت في القرون الثلاثة فقط، القرون الثلاثة الفاضلة، فبلغ بها 65 مسندا، كما أحصل جوامع فبلغ بها 16 جامعة، كجامع معمر ومصنف عبد الرزاق وغيره. تصوروا هذا العدد الكبير الذي حفظ الله تعالى به الدين والسنة. طبعا كل ذلك أيها الكرام وأحاديث العقيدة تأتي في خضم المرويات المختلفة مع الأحكام والتفسير والسير والمغازي والمناقب، ولا تختص بديوان. أما المرحلة الثانية فهي التبويب الخاص لمرويات العقيدة المسندة ضمن كتب السنن. يعني ما مضى هو عبارة عن جمع تراكمي، ليس فيه تبويب ولا تصنيف موضوعي. حصلت مرحلة لاحقة وهو تصنيف السنن، بمعنى أن يتم ترتيب المرويات لا على أسماء الصحابة وإنما على الموضوعات، وذلك بتخصيص أبواب لأحاديث الإيمان والتوحيد والقدر مع بقية أبواب العلم كالصلاة والزكاة والحج. وقد ظهر هذا التصنيف الموضوعي والتفنن فيه في كتب السنن، ومن أشهرها الكتب الستة الصحاح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، وسنن أبي داود، سنن الترمذي، جامع الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي. وهذا جرى إبان القرن الثالث الهجري، ذلك أن البخاري توفي سنة 256 للهجرة، ومسلم سنة 261 للهجرة، وأبو داود سنة 275 للهجرة، والنسائي في القرن الرابع توفي 303 في مطلعه، والترمذي توفي سنة 279، وابن ماجه سنة 273. إذن هذا التصنيف الموضوعي شغل القرن الثالث الهجري، ومن طالع صحيح البخاري وجد في أوله كتاب الإيمان بعد كتاب كيف كان بدء الوحي، جاء بعد ذلك كتاب الإيمان، ثم في آخره كتاب التوحيد وكتاب الاعتصام بالسنة، وقبل ذلك كتاب القدر وغير ذلك وكتاب الفتن. فصاروا يصنفون على هذا النحو، وكذلك مسلم بدأ بكتاب الإيمان، وأبو داود أفرد أبوابا للقدر والرد على الجهمية وغير ذلك. والمقصود أنه في هذه الحقبة، هذه المرحلة الثانية، جرى تدوين موضوعي لكنه ضمن كتب السنن، فتجد الأبواب جنبا إلى جنب، هذا يتعلق بالعقيدة وهذا في الأحكام إلى غير ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كتب الصحاح والسنن والمسانيد هي المشتملة على أحاديث الصفات، بل قد بوب فيها أبواب مثل كتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية الذي هو آخر كتاب صحيح البخاري، ومثل كتاب الرد على الجهمية في سنن أبي داود، وكتاب النعوت في سنن النسائي، فإن هذه مفردة لجمع أحاديث الصفات. وكذلك قد تضمن كتاب السنة من سنن ابن ماجه ما تضمنه، وكذلك تضمن صحيح مسلم وجامع الترمذي وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد بن حنبل ومسند موسى بن قرة الزبيدي، وذكر جمعا من المسانيد. إذن في هذه المرحلة جرى ضم أحاديث العقيدة بعضها إلى بعض تحت أبواب دالة، ولكنها ضمن ديوان يضم جميع أبواب الدين. وقد أحصى بعض الباحثين كتب السنن التي ألفت في القرون الثلاثة الأولى فقط، فبلغ بها 50 مصنفة. أرأيتم يا كرام كيف كان سلفنا الصالح يصنعون؟ بذلوا جهدهم كما جاء في الأثر، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، بذلوا وسعهم، ما فاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وقع في أذن صحابي فبلغه إلى تابعي، حتى لم يبق الله شيئا من الدين محجوبا عنا. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم مرغبا في هذا المشروع العظيم، مشروع حفظ العلم، قال: نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفز فيها طلبة العلم على حفظ العلم وجعل صدورهم وعاء له. أما المرحلة الثالثة وهي المرحلة المتخصصة، فهي التصنيف الخاص في مسائل الاعتقاد، التصنيف الخاص في مسائل الاعتقاد وإفرادها عن بقية أبواب الدين، وذلك في كتب أو أجزاء، في كتب أو أجزاء. فالكتاب ما يضم عدة موضوعات، والجزء ما يكون في موضوع متخصص، كأن يقال مثلا جزء في النظر إلى الله عز وجل، جزء في اللفظ، جزء في القرآن، جزء في الرؤية، وهكذا. أول من فتح هذا الباب بحق، باب التصنيف الخاص والإفراد، هو حماد بن سلمة رحمه الله. حماد بن سلمة كان في القرن الثاني وتوفي سنة 167. نقل أبو يعلى، القاضي أبو يعلى، بسنده عن إبراهيم الختلي في كتابه العظمة، بإسناده عن أبي عمرو البصري قال: استمعوا أيها الإخوة كيف فكر حماد بن سلمة في التدوين، في تدوين مسائل الاعتقاد. قال، أي أبو عمرو البصري: كان أول من خرج هذه الأحاديث، أحاديث الرؤية، وجمعها من البصريين حماد بن سلمة. فقال له بعض إخوانه: يا أبا سلمة، لقد سبقت إخوانك بجمع هذه الأحاديث في الوصف، يعني في صفة الله عز وجل. قال أبو عمرو: لقد سمعت حماد بن سلمة يقول، يعني مجيبا لمن أورد عليه هذا الإيراد: إنه والله ما دعتني نفسي إلى إخراج ذلك إلا أني رأيت العلم يخرج، رأيت العلم يخرج، يقولها ثلاثا وهو ينفض كفه، فأحببت إحياءه وبثه في العامة لئلا يطمع في خرجه أهل الأهواء. إذن حماد بن سلمة هو أول من فتح هذا الباب في إفراد أحاديث الصفات بمؤلف مستقل. أشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى هذا الخصوص بعد العموم السابق في الجواب على من طالبه من قضاة زمانه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام، ولا يكتب بها إلى البلاد، ولا في الفتاوى المتعلقة بها. هذا جزء من محنة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما أنه هز عروش الأشاعرة والمتكلمين في زمنه وأوقفهم على مذهب السلف، تحاملوا عليه حتى إنهم ألزموه بأن لا يكتب وأن لا يصنف في أحاديث الصفات، قالوا: اكتب ذلك، لا تحدث به. فانظروا بماذا أجاب. قال رحمه الله: إن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة والخاصة بما في الكتاب والسنة من الصفات، وهذا في كتب التفسير والحديث والسنن أكثر من أن يحصيه إلا الله، حتى إنه لما جمع الناس العلم وبوبوه في الكتب، فصنف ابن جريج التفسير والسنن، وصنف معمر أيضا، وصنف مالك بن أنس، وصنف حماد بن سلمة، وهؤلاء من أقدم من صنف في العلم، صنفوا هذا الباب. فصنف حماد بن سلمة كتابه في الصفات، يعني أشار إلى أن جمعا صنفوا في هذا على سبيل الجمع، لكن حماد بن سلمة هو الذي أفرد في الصفات، كما صنف كتبه في سائر أبواب العلم. وقد قيل إن مالكا إنما صنف الموطأ تبعا له، وقال: أي مالك، جمعت هذا خوفا من الجهمية، أي يضل الناس لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل، حتى إنه لما صنف الكتب الجامعة صنف العلماء فيها كما صنف نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهمية، وصنف عبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهمية، وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابه في الصفات والرد على الجهمية، وذكر شيخ الإسلام عشرات الأمثلة لهذه المصنفات التي ألفت في الصفات. ثم قال بعد ذلك: وأيضا فقد جمع العلماء من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف هذه الآيات والأحاديث، وتكلموا في إثبات معانيها وتقرير صفات الله التي دلت عليها هذه النصوص لما ابتدعت الجهمية جحد ذلك والتكذيب له، كما فعل عبد العزيز الكناني وأحمد بن حنبل وأسحاق بن راهوي، وكما فعل عثمان بن سعيد الدارمي إلى آخره. وقد أحصى بعض الباحثين المصنفات المفردة في العقيدة المسندة حتى نهاية القرن السابع الهجري، فتجاوز بها 330 مصنفا. رأيتم الذين ألفوا أيها الكرام في العقيدة المسندة من كتب وأجزاء تجاوز عدد العناوين 300، بل 330 حتى نهاية القرن السابع. نعم، ربما كان بعض العناوين مكررا لاختلاف النساخ في كتابته، لكن أيا كان هذا عدد كبير يدل على عناية الأمة بهذا العلم وحرصهم على ضبطه. إذن تبين لنا بحمد الله أن العقيدة حظيت بالعناية الفائقة منذ وقت مبكر، فأحاديث الاعتقاد في مختلف أبواب الإيمان دونت في مبدأ الأمر تدوينا تراكميا جامعا شاملا مع بقية أبواب الدين، ثم دونت بعد ذلك مبوبة في كتب السنن، مبوبة في كتب السنن على أبواب ذات دلالة عقدية، ثم بعد ذلك أفردت بالتأليف، فبلغ هذا المبلغ من الكتب. هذا هو القسم الأول الذي نتحدث عنه في هذه المحاضرة، وسوف نتحدث إن شاء الله فيما بقي من الوقت عن الأسباب الداعية إلى تدوين العقيدة، ونقوم برحلة في كتب العقيدة المسندة، ونختم ببيان منهج السلف في ذلك. هذا والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.